بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كان درسنا فيما مضى عن العدة، وبقي معنا ما يتعلق ببعض المسائل التي هي تلحق أيضا بموضوع العدة، كالاستبراء، ما يتعلق بأثر العدة أو ما يجب على المعتدة. فتلخيصا لما سبق وجعل الموضوع موضوعا واحدا، يمكن أن نبين هذا عن طريق التقاسيم. الحقيقة أن التقاسيم هي من الطرق التي يبين فيها الفقه الإسلامي أيضا. الفقه يعني يقوم العلماء بتفريع المسائل فيه وبجعل التقاسيم وتعريف المصطلحات وبيان المقاصد، هذا كله تنويع من العلماء لتجلية المسألة الفقهية. فإذا أردنا أن نستخدم طريقة التقاسيم، فنقول مثلا العدة، العنوان الكبير هو العدة، ثم نفرع عن العدة شيئين، وذلك أن العدة تكون عن وفاة وتكون من حياة، يعني في حالة الحياة وفي حالة الوفاة. أما في حالة الوفاة فلا يخلو أن تكون المرأة في حال وفاة زوجها أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وهذا ليس فيه تقاسيم كثيرة، الحكم واحد. إن كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء كانت هذه المرأة حرة أو أمة، الأمر صيان في الحرة والأمة. نعم. وإن كانت حائلا فهذه الحائل لابد أن ينظر في حالها، هل هي حرة أو هي أمة؟ فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10، وإن كانت أمة فعدتها نصف الحرة، يعني شهران اللي هو 60 يوما، 60 يوم، شهران وخمس التي نصف العشر، إذن 4 أشهر و10 في الحرة يقابلها شهران وخمس في الأمة. ولا ينظر في لو توفى عنها زوجها ما يتعلق بكونها من ذوات الحيض أو لا، بل عدتها تكون هكذا، إن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10، وإن كانت أما فعدتها نصف ذلك فقط، هذا هو النظر الذي يكون في المتوفى عنها زوجها. أما العدة التي تكون في حال الحياة، وهذه العدة ما هو سببها؟ هذا الطلاق، طلاق أو فسخ. نعم، إذن العدة في حال الحياة التي تكون بفسخ أو طلاق، هذا ينظر فيها إلى المرأة هل هي حرة أو هي أمة، ثم نعطي حكما لكل واحدة منهما. فنأتي الآن إلى الكلام عن الحرة. الحرة ينظر فيها هل الطلاق وقع قبل الدخول أو بعد الدخول. إذن الذي يرسم الرسم الشجري لابد أن يضع هذه الألسنة المتفرعة. فإن وقع الطلاق لهذه الحرة قبل الدخول فما عدتها؟ الجواب لا عدة عليها. وإن وقع الطلاق بعد الدخول فهنا يأتي التقسيم، فينظر في هذه الحرة التي طلقت بعد الدخول هل هي حامل فعدتها بوضع حملها، هل هي من ليست بحامل وإنما هي حائل، فإن كانت حائلا فهل هي من ذوات القروء، إذن عدتها بالأقراء، كم عدتها إذا كانت من ذوات القروء وعدتها بالأقراء، كم قرء تعتد؟ 3 قروء بنص القرآن. طيب، وإن لم تكن من ذوات الأقراء مثل المرأة التي قد أيست من الحيض فلا قرأ لها، أو كانت صغيرة فلا قرأ لها أيضا، يعني لا تحيض، ليس لها علامة يمكن أن تعتمد عليها، فإن كانت كذلك فعدتها ثلاثة أشهر. نعم، يعني بالأشهر، إن كانت من ذوات القروء عدتها بالأقراء، وإن كانت من غير ذلك فعدتها بالأشهر، هذا إذا كانت حرة طلقت بعد الدخول. أما إذا كانت مطلقة في حال الحياة أمة، فينظر فيها إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون من ذوات القروء فعدتها بالأقراء، وعدد هذه الأقراء على النصف من الحرة. نعم، هو النصف، طبعا النصف بالضبط قرء ونصف، لأنها 3 قروء في الحرة، أما الأمة فنصفها قرء ونصف، إلا أن القرء لا يتنصف، اللي هو الحيض لا يتنصف. فأجمع العلماء كلهم ليس فقط الشافعية، أجمعوا على أن عدة الأمة المطلقة التي هي من ذوات القروء عدتها نصف الحرة قرء وقرء آخر، يعني قرآن، وإنما جبر الكسر، لأن وإن ومع أن النصف هو قرء ونصف جبر الكسر، فأجمعوا على أنه قرآن، على أن عدتها قرآن جبرا للكسر. وإن لم تكن من ذوات القروء فعدتها بالإيش؟ بالأشهر، عدتها بالأشهر. فإن كانت كذلك وعدتها بالأشهر وهي على نصف الحرة، كم تكون؟ النصف طبعا شهر ونصف، النصف شهر، نصف الحرة شهر ونصف، لكن نقول ماذا؟ جبر إيش؟ يجبر إيش؟ يجبر الكسر. لكن هذا ليس هنا إجماع في هذه الصورة، ليس هنا إجماع في هذه الصورة مثل الأقراء. تعرفون لماذا؟ يعني هناك من قال شهر ونصف، وهناك من قال بل شهرين، فلماذا لا يكون هنا إجماع مثل القرء؟ لأنه يمكن أن يتنصف، يمكن أن يقال نصف شهر، يعني شهر ونصف شهر ممكن، لكن قرء ونصف قرء ما يجي، فجبر الكسر فأجمعوا على ذلك أنه قرآن. لكن في الأشهر قالوا يمكن ولا يحتاج إلى جبر الكسر. فقال الشافعية عدتها بالأشهر شهر ونصف، وقال العلماء الآخرون بل عدتها شهران. إذا تبين ذلك نكون قد انتهينا بهذا من الكلام عن ما يتعلق بأحكام العدة والمرأة المعتدة. فماذا يمكن أن يلحق بهذا الكلام؟ يلحق به ما يسميه الفقهاء الاستبراء. الاستبراء، وهنا يمكن نضع عنوان آخر بارز مثل العنوان الأول، قسمنا عليه هذا التقسيم الشجري. طيب الآن نضع عنوان آخر متفرع عن العنوان الأول أو يكون مستقل، وهو الاستبراء. الاستبراء ثم نسدل عنه عدة ألسنة وتفريعات وتقاسيم. الاستبراء، الاستبراء ما هو سببه؟ قالوا الاستبراء إنما يكون بسببين رئيسين. ما هما السببان الرئيسان اللذان يوجبان الاستبراء أو يترتب عليهم الاستبراء؟ لا نقول يوجبان لأنه أحيانا يجب وأحيانا يستحب، لكن يترتب عليهم الاستبراء. قالوا إما حدوث ملك أو زوال ملك، فكلا الأمرين مسببان الاستبراء. الاستبراء يعني المسألة ليست فيها إيش؟ ليست فيها طلاق، يتحدث عن الاستبراء، والاستبراء لا يكون الكلام فيه إلا في الإماء فقط، إلا في الإماء فقط. فسببه حدوث ملك أو زوال ملك، لأنه لاحظ حتى من الأسباب أنه في الرق، لأنه لا يمكن أن الحر يملك، لا يمكن أن تملك الحرة ملك كالأمة إطلاق. الاستبراء يحصل بسبب ملك الرق أو بسبب آخر، وهو إيش؟ زوال الرق. كيف؟ الآن يتضح عندنا. إن قلنا بسبب ملك الرق وهو ما سميناه نحن بحدوث ملك، استحداث يعني استحداث ملك، أن يستحدث الإنسان ملكا لأمة، لاحظوا استبراء هذا وليس عدة. ليش؟ لأنه ما في طلاق ولا في وفاة، إنما فيه سبب تسبب في الاستبراء. ما هو الاستبراء؟ الاستبراء هو الحصول على البراءة. براءة إيش؟ الاستبراء هو طلب براءة إيش؟ الرحم. إذن الاستبراء في ثلاث كلمات هو طلب براءة الرحم، هذا معناه. هنا عندما يحدث الإنسان ملك لأمة فإنه هذا سبب من أسباب الاستبراء، يعني عليه أن يطلب براءة رحم هذه الأمة. طيب قد يقول قائل ما هي صور استحداث الملك في السبي؟ كان تكون سبية، هذا واحد. الشراء، ذكرنا الآن سببين الشراء والسبي، ماذا أيضا؟ الإرث، وأيضا بالوصية. الآن ذكرنا الشراء والسبي والإرث والوصية وما يتبع ذلك من إهداء أو هبة أو كذا، وأيضا ذكروا مسألة صورة أخرى من الصور وهي الرد بالعيب. الرد بالعيب يعني يكون هو قد باعها ثم وجد فيها عيب فردت إليه، لما ردت إليها الآن ليست هي أمته الأولى، لابد من استبراء. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني عكس الأول، هو عدم اللي هو زوال الملك، يعني كان مالكا ثم زال عنه ملكه. كيف يزال عنه ملكه؟ بصورة واحدة، ما هي؟ العتق. إذن إذا أعتق، إذا زال ملكه عن أمته بعتقها فأعتقها، فإنه إذا أعتقها فهي تستبر لنفسها، هي تستبر لنفسها حتى تكون بعد ذلك فيها قابلية للآخر، لمن يملكها. إذا عرفنا هذا وأنها تستبرى، كيف يكون الاستبراء؟ هذا هو السؤال المهم. عرفنا في العدة أنها الأمة على نصف الحرة في العدة، صح؟ هذا عرفناه، وإن كانت حاملا في بوضع الحمل. هنا في الاستبراء كيف يكون؟ طبعا نفس القضية، إن كانت حاملا فإيش؟ فبوضع الحمل. لكن الشأن ليس هنا، الشأن إن لم تكن حاملا كيف هو استبراءها؟ هل استبراءها كعدتها على النصف من الحرة أو أن لها حكم آخر؟ الاستبراء له حكم آخر. الجواب طبعا له حكم آخر. فكيف يكون الاستبراء؟ هي إما أن تكون من ذوات القروء وإما أن تكون من غير ذوات القروء. فإن كانت من ذوات القروء فكم مدة الاستبراء عندها؟ قالوا إن كانت من ذوات الأقراء تستبرأ بقرء واحد. طيب فإن لم تكن من ذوات الأقراء كأن تكون كما قلنا صغيرة آيسة كذا إلى آخره، فتستبرأ بشهر نصف الأمة المعتدة، لأن عندنا أمة معتدة وأمة إيش؟ مستبرأة. هنا في قضية الأشهر بالنسبة للأمة المستبرأة، بعض العلماء قالوا تستبرأ بثلاثة أشهر وليس بشهر واحد، فقط هذا أذكره للفائدة، وإلا فأصل المسألة هي هذه، إن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بقرء واحد، وإن كانت غير ذوات الأقراء فبشهر واحد. هنا الآن لن نخلط بعد ذلك أبدا بين أحكام الأمة فيما إذا كانت معتدة أو كانت مستبرأة. قد يقول قائل ما دليل الاستبراء الذي تكلمنا عنه؟ ما هو دليل الاستبراء؟ يمكن أن يؤخذ من بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، مثلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، هذا حديث سنن أبي داود، وأخذ منه العلماء أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وهو الذي ذكرناه لكم قبل قليل إن كانت من ذوات الأقراء. أما إن لم تكن كذلك فبالأشهر، فقلنا تستبرأ بشهر وهكذا. بقي معنا شيء واحد فقط ونكون قد أتينا بصورة واضحة إن شاء الله بما يتعلق بالعدة سواء من الوفاة أو في حال الحياة بطلاق أو فسخ، وما يترتب على هذه العدة. المعتدة إما أن تكون كما قلنا عن وفاة، وإما أن تكون عن حياة، تمام. أما بالنسبة للمعتدة التي تكون عن وفاة فهذه تمكث 14 كما قلنا، ويلزمها ما يسمى بالإحداد. يعني هذا وضعها واضح جدا ومختصر ملخص في قضية إيش، أنها تمكث 14 في بيت الزوجية أو في البيت الذي كانت فيه عندما بلغها نبأ الوفاة وكان بإمكانها أن تمكث فيه مكثت فيه. وهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يجب عليها الإحداد، البقاء والإحداد. فما هو الإحداد؟ هو ترك الزينة، تمام. هذا الذي يجب على المعتدة من الوفاة. والشأن ليس في هذه أمورها واضحة، إنما الشأن في المعتدة من طلاق. المعتدة من طلاق ما هو أثر الطلاق عليها وما يترتب عليها في العدة؟ قالوا هذه إما أن يكون طلاقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، تمام. إما أن يكون طلاقها طلاقا رجعيا أو بائنا. فإن كان طلاقها طلاقا رجعيا تسمى معتدة رجعية. طيب ما الذي لها؟ الذي لها السكنة والنفقة، يعني حتى تنقضي عدتها المقرر لها. فينظر متى تنقضي عدتها في ضوء ذلك التقسيم. فنقول حتى تنقضي عدتها الرجعية تم تعتد حتى تنقضي الرجعية، في هذا الوقت وقت التربص يكون لها السكنة والنفقة، أي على زوجها يجب وجوبا. طيب وأما المعتد البائن فقال طائفة من الفقهاء لا سكنة لها ولا نفقة، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة. المطلقة ثلاثة يعني بائن ولا رجعية؟ بائن، ونحن كلامنا الآن في البائن. فهذه قالوا لا سكنة لها ولا نفقة لأنها بائن ولا ترجو بعد ذلك الرجوع إلى زوجها، فلا يجب عليه أن يعطيها من السكنة أو النفقة إلا في حالة واحدة، إذا كانت حاملا فيكون النفقة ليس لها وإنما للجنين حتى تضع، وإذا وضعت بعد ذلك يكون النفقة لولده. هذا مذهب. المذهب الآخر وهو مذهب الشافعية الذي ندرسه نحن، قالوا ليس لها نفقة لكن لها سكنة، يقولون لها سكنة حتى تنقضي عدتها. فهذا ما يتعلق بالمعتدة التي هي إما رجعية وإما بائن، إما أن يكون طلاقها طلاقا رجعيا أو طلاقها طلاقا بائنا. طيب طبعا هنا يتحدث الفقهاء بعد ذلك عن بعض الصور، مثلا المرأة الناشز هي التي تمردت أو أظهرت العصيان على الزوج فلا تطيعه، هذه قالوا ليس لها سكنة في عدتها، وأيضا ليس لها النفقة ترتفع عنها حتى تعود، فإذا عادت لا تطالب بالنفقة تلك، خلاص قد ذهبت عنها، فإنها في فترة النشوز لا تستحق النفقة ولا حتى تستحق المطالبة بها بعد ذلك، وإنما قالوا فقط في الحامل لأجل ما عندها من جنين. وموضوع الإحداد أظن أعطينا فكرة عنه في الدرس الماضي في ترك الزينة. طبعا أصل قضية الإحداد هو حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. ما هو حديث معطية؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذا حديث الصحيحين. طيب ما هو الدليل على أن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها؟ قالوا لا شك أن هذا أمر مجمع عليه، لكن هل هناك دليل يمكن أن يدل على هذا؟ نعم، حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، نفست يعني وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. أذن لها فنكح، طبعا يمكن يعقد عليها النكاح لكن لا ينبغي أن يقربها من نكحها إلا بعد أن تطهر، ففرق بين مجرد العقد وبين أن يقربها لأنها ما زالت في دمائها، فإذا طهرت فبالعقد الذي عقد عليها يقربها بعد ذلك. نعم. طب هذا على كل حال ما يتعلق بهذه المسألة بين أيدينا، فمن اهتدى إلى وضع خارطة ذهنية أو رسم شجري فهو جيد، ينتفع هو به وينفع غيره. تصوير المسألة إذا كانت من المسائل التي يكون فيها تقاسيم، إذا استطاع الإنسان أن يقسمها ويقربها بالتصوير وبالخارطة وبكذا، فهذا يساعد الذهن على تصور المسألة. طيب بقي مسألة، امرأة مفقود حتى لا ننسى، امرأة فقد زوجها ولا تدري ما الذي حصل معه، كيف تعتد في هذا الحال؟ إما أن يكون فقدانه في موطن يغلب فيه السلامة، أو أنه فقد في موطن يغلب فيه الهلاك، ولكل حكم. فإن كان فقده في موطن يغلب فيه الهلاك، بمعنى أن النسبة الأكبر أنه قد قد هلك، فإن القاضي يقضي بأنها تتربص 4 سنين فوق، يعني 4 سنين منذ أن حكم القاضي بهذا يعد 4 سنين. بعد 4 سنين تبدأ تعتد 4 أشهر و10 عدة الوفاة. بعدها لم يظهر، إذن يكون قد أبرأ الذمة في هذا المسألة، ويقضي القاضي بجواز أن تنكح. وإما أن يكون قد فقد في موطن يغلب فيه السلامة. قالوا إذا كان يغلب فيه السلامة فإنها تتربص 90 سنة تحسب منذ ولادته. يعني لو فقدته المرأة وعمره 80 سنة كم تتربص؟ 10 سنوات. لو فقدته وهو شاب 30 سنة كم تتربص؟ لكن هذا كلام الفقهاء، هكذا قالوا. وعلى كل حال هذه الأمور مما يقدرها القاضي، يقدرها القاضي. ومنهم من يقول هذا أمر فيه مشقة خاصة إذا كان يعني فقدته وهو عمره مثلا 20 أو 25 أو 30 وتتربص 60، هذا فيه ضرر والشريعة لا تأتي بالضرر. فهنا القاضي يقدر، إن كانت المسألة على 10 سنوات المسألة سهلة يعني تكمل 10 سنوات، وإن كانت المسألة على شيء كثير فهو يقدرها. نعم، هذا ما يتعلق بامرأة المفقود. لماذا؟ لأننا لدينا أحاديث في هذه المسألة العلماء قالوا أنها ضعيفة، فيبقى الأمر اجتهاد وتقدير للقاضي سواء في 4 سنين أو في وهو عمل الفقهاء. يعني مهما كان عندنا أحاديث ولو كان إسنادها ضعيف إلا أن الفقهاء أيضا عملوا بها، لكن عملهم بها أحيانا يخضع لتقدير القاضي في بعض الصور. فمثلا عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، امرأته حتى يأتيها البيان، يعني حتى تتيقن. وقالوا إذا لم تتيقن بظهوره أو بموته فلا أقل أن تتيقن 90 سنة مثلا، لأنه كثير من الناس لا يكاد يتجاوز 90 سنة يكون قد مات، فهو يقين قالوا منذ أن ولد. ومنهم من قال بالنسبة لمن يغلب عليه الهلاك يكفيه أن عنده نسبة 70% للهلاك ويزاد عليها 4 سنين فيكون قد يعني شبه تيقن أنه قد هلك. هذا ما أخذ الفقهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.